الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى أن المصنف بعد أن ذكر الناحية الثالثة التي بيناها في الدرس السابق أراد أن ينصف المنكر لحجية دليل العقل بتوجيه قد يقبله الطالب المبتدئ ويعتقد بصحته فيدخل في ضمن المنكرين لحجية العقل. قبل الشروع في بيان دعوى المنكر كمرحلة أخيرة لتوجيه دعوى اللي كانت الناحية الثالثة بينها المصنف، ثم أراد أن يوجه هذا الكلام بتوجيه المتين. هذا التوجيه المتين هو سيكون درس اليوم. قبل ذلك لابد أن نسأل نحن أين نبحث. هذا مهم جدا للطالب أن يعرف في كل بحث وفي كل درس أين يقع البحث. البحث في الحكم الشرعي الذي لم تدل عليه آية ولا رواية ولم يقم عليه إجماع، يعني لا يوجد دليل سمعي ولا يوجد أي دليل، ونحن نريد أن نستكشف الحكم الشرعي من حكم العقل، هذا لابد أن يكون في أذهاننا. إذن البحث إنما هو في استكشاف الحكم الشرعي من حكم العقل. نرجع إلى دعوى المنكر. المصنف في هذه الدعوة يقول هذه الدعوة إما أن ترجع إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد عرفت الملازمة ثابتة مما تقدم، أنتوا راجعوا ما تقدم عندما تحدثنا في باب المستقلات العقلية وأثبتنا هناك الملازمة. هذا القسم الأول من الدعوة. وإما ماذا؟ أن ترجع دعوى المنكر بعد تسليمه الملازمة إلى أنه ينكر الحجية لأجل دعوى أخرى. هذه الدعوى الأخرى تتضح على مرحلتين. الأولى تتم بمعرفة ثلاث مقدمات لنصل إلى النتيجة. المقدمة الأولى أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء استحقاق المدح والذم، هذا واضح، هذه المقدمة الأولى. إذن العقلاء وتطابق آراء العقلاء هو فيما أنه يستلزم المدح والذم لا أكثر. المقدمة الثانية أن الكاشف عن الحكم الشرعي هو الثواب والعقاب، وهذا أيضا واضح لا كلامه. المقدمة الثالثة أن المدح والذم غير الثواب والعقاب، المدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء آخر. هذه الثلاث مقدمات إذا جمعنا بين هذه المقدمات الثلاثة الثابتة التي لن نناقش فيها ينتج أن حكم العقل لا ينفعنا في المقام. إذن المنكر أي ملازمة يريد أن ينكر؟ لا ينكر أنه أصل الملازمة الكبرى ويقول بأنه مثلا ليس كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يقول نقبل ذلك لكن ننكر ملازمة ثانية. الملازمة الثانية ما هي؟ أنه لا ملازمة بين حكم العقلاء وما تطابق عليه آراء العقلاء بالمدح والذم وبين الحكم باستحقاق والثواب والعقاب من الشارع. إذن هو ينكر هذه الملازمة. ينفعنا، هذا كلام المنكر إلى الآن، هو إثبات نفس الثواب لكي نحكم بوجوب الفعل، وإثبات نفس العقاب لكي نحكم بحرمة الفعل، وحيث لا ملازمة فلا يفيدنا حكم الأقل باستحقاق المدح والذم. حتى لو قلتم بأن الكبرى تامة نقول هنا لا تجدي لا تنفع. لماذا؟ لما ذكرنا، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، لو تنزلنا وقلنا نحن نقبل الملازمة بين استحقاق المدح والذم وبين استحقاق الثواب والعقاب، ما ننكر أي ملازمة، نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وأنه هناك أيضا ملازمة بين استحقاق المدح والذم وبين استحقاق الثواب والعقاب. ولكن في ذكركم الآن أنا ذكرت أننا نتكلم فيما لو لم تكن هناك آية ولا رواية ولا أي دليل سمعي، ونحن نريد أن نستند فقط وفقط إلى حكم الشرع، إلى حكم العقل لمعرفة الحكم الشرعي. المنكر يقول عامة الناس لا يدركون أن استحقاق المدح معناه أن هذا الحكم واجب في الشرع، وأن استحقاق الذم معناه أن هذا الحكم حرام في الشرع ومحرم عند الشارع. هذا أولا. وثانيا، لو اعتمد الشارع، ترى المتانة هنا في المرحلة الثانية، متانة الدعوة هنا والحق مع المنكر في الجملة، راح أبين لكم شلون. وثانيا، لو الشارع اعتمد على حكم العقل بهالكيفية، يعني بأنه ماذا اكتفى، قال أنا أكتفي بحكم العقل بالمدح والذم لوجود الملازمة بين المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب، لو اعتمد الشارع على حكم العقل واكتفى بحكم العقل يكون الشارع قد نقض ماذا الغرض من جعل التكاليف. ما هو الغرض من جعل التكاليف؟ هو إيجاد التكليف. عندما يقول صلي يعني أوجد الصلاة. لماذا يكون نقضا لغرضه؟ لأن حكم العقل وهو الحسن والقبح، يعني حكم العقلاء استحقاق المدح والذم، حكم العقل الحسن والقبح، حكم العقلاء استحقاق المدح والذم، هذا يصلح باعثا ومحركا؟ لا يصلح. حتى لو فرضنا أن عامة الناس قد أدركوا أن هناك ملازمة بين المدح والذم وبين الثواب والعقاب، لكن هم يحتملون أيضا أن لا يكون هذا الحكم المستكشف من هذه الملازمة حكما مولويا، وإذا كان هذا الاحتمال موجود فلا ينبعث المكلف ولا يتحرك. نعطيكم مثال، لو قال المولى، حين شوفوا دليل سمعي، لو قال المولى لعبده لا تدخل علي من لا أحب، طيب فبالتالي العبد يدخل الذين يحبهم المولى، لو احتمل في شخص أنه هذا لا يحبه يدخله؟ لا يدخل. إذا ورد احتمال أن هذا، أولا لابد أن يكون في ذكركم أيضا أن المحرك هي الأحكام المولوية مو الأحكام أنه غير المولوية كما بينا في السابق. الحكم المولوي كصلي هو الذي يحرك العبد نحو إيجاد الصلاة. طيب لو اكتفينا بحكم العقل زين، وقلنا بالملازمة أيضا، وقلنا أن الإنسان يدرك، عامة الناس يدركون هذه الملازمة، لكن هناك احتمال، من أين تقول بأن هذه الملازمة يستكشف منها أن هذا الحكم مولوي وليس حكم غير مولوي؟ فإذا احتمل عامة الناس أو المكلف أن هذا الحكم المستكشف من هذه الملازمة ليس حكما مولويا، فلا ينبعث المكلف ولا يتحرك، فينتقض غرض الشارع من جعل التكاليف. احتمال أن يكون هذا الحكم الشرعي المستكشف ليس حكما مولويا كاف في عدم البعث والتحريك. الشارع لا يصح له أن يعتمد على ما يستلزم ماذا؟ نقض غرضه وهو العقل، فلا يكون العقل حجة في مقام استكشاف الحكم الشرعي، لأنه في باب الامتثال والتحريك والبعث نحو إيجاد ما أمر به الشارع لا بد من العلم والقطع بحكم الشارع، واحتمال أن يكون هذا حكم من الشارع، احتمال يعني أنه هذا لا يسمن ولا يغني ولا يحرك ولا يبعث المكلف نحو إيجاد الفعل. هذا غاية ما يمكن أن نوجه به كلام المنكر لحجية العقل. وطبعا المصنف قال بأن له صورة ظاهرية متينة، وهذه الصورة الظاهرية قد تخفى مواضع الخلل في هذه الصورة، لهذا المصنف يتعرض لبيان مواضع الخلل. أول موضع من مواضع الخلل في المرحلة الأولى، يعني ما يختص بالمرحلة الأولى، أن المنكر في المرحلة الأولى عندما أنكر الملازمة جعل الاثنينية بين استحقاق المدح واستحقاق الثواب، وكذلك جعل الاثنينية بين استحقاق الذم واستحقاق العقاب، ورتب على كونهما شيئين أنه لا ملازمة بين الحكم بالمدح وبين استحقاق الثواب، وكذا لا ملازمة بين الحكم بالذم وبين استحقاق العقاب، وهذا غير صحيح. كما تبين لكم في السابق أنه المصنف عندما تعرض للآراء المحمودة وبين ما تطابقت عليه آراء العقلاء، هناك ماذا قال؟ قال بأن استحقاق المدح هو استحقاق الثواب، استحقاق الذم هو استحقاق العقاب، لا أن يعني هما شيء واحد لا شيئان يستلزم أحدهما الآخر. إذن هذا موضع الخلل في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من الدعوة، المصنف يقول أولا هنا وفي هذا البحث المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تطابقت عليها آراء جميع العقلاء، وعليه يعني لا مناص، والحال هذه أنه من القضايا المشهورات، أن نفرض أو نفترض أن هذا المدح وهذا الذم صالح لدعوة جميع من يلتفت إلى ذلك. المفروض أن نفرض هذا الفرض، أنه في مثل ذلك، في مثل هذا الأمر، توجيه الخطاب المولوي من المولى مع صلاحية أنه حكم العقل اللي هو أو حكم العقلاء بالمدح والذم في القضايا المشهورات، مع صلاحية هذا الحكم للداعوية، لو وجه المولى خطاب يكون هذا الخطاب بلا وجه وتحصيل للحاصل، يعني بعث المنبعث هذا محال، هذا منبعث كيف تبعثه مرة أخرى؟ من أين منبعث؟ منبعث من حكم العقل وحكم العقلاء، فكيف تبعثه؟ لأن الجعل الثاني بعث. ولهذا بعد فرض وجود ما يصلح للداعوية والتحريك والبعث، التحريك ثانيا نحو نفس الفعل تحصيل للحاصل، وقد عرفتم أن تحصيل الحاصل محال لأنه حاصل، كيف يمكن أن نحصله مرة أخرى؟ ومن هنا نعرف أن جميع الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل لا بد أن تحمل على الإرشاد. نعطي مثال، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية تحمل على ماذا؟ على الإرشاد. لماذا؟ لأنها واردة في مورد حكم العقل بوجوب طاعة المولى. العقل حكم بوجوب بعد أن أدرك أن هذا مولاه إلى آخره من المقدمات، حكم العقل بوجوب طاعة المولى لتلك المحاذير التي تذكر، وقد تعرضنا لشيء منها ذكرناها فيما سبق. لو ورد من الشارع أنه حكم مولوي في أفن، لو ورد من الشارع حكم وهذا الحكم كان في مورد حكم العقل، لا بد من حمله على الإرشاد، ولا يمكن أن يحمل على المولوية. هذا أولا. ثانيا، هذا أول موضع من مواضع الخلل في المرحلة الثانية. ثانيا، ليس الغرض، نعم، ثانيا هكذا صحيح، نعم، ثانيا ليس الغرض من توجيه الخطابات والتكاليف تحريك المكلف بالفعل. المنكر ماذا؟ توهم أن الخطاب الشرعي محرك وباعث بالفعل نحو إيجاد المأمور به، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن نحن في الإرادة التشريعية ماذا نقول؟ أي إرادة تشريعية؟ الأب يأمر الابن بأن يحضر الماء، شنو معنى؟ معنى أن إرادة الأب تعلقت بإرادة الابن نحو إيجاد الماء، فالابن هذا باعتبار أنه مختار يمكنه أن يأتي ويمكنه أن لا يأتي بالماء لأبيه ويكون عاصيا. وكم من الناس العصاة الذين يعترفون بمولوية المولى، بل يقول، هو يقول الصلاة واجبة والصوم واجب، بس هو لا يصلي. فبالتالي الغرض من توجيه الخطابات والتكاليف ليس هو التحريك بالفعل، بل الغرض هو إمكان جعل الداعي في نفس المكلف. وهذه تحفظ لأنها تنفعكم كثيرا في البحوث الآتية. ما هو معنى إمكان جعل الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل المأمور به أو ترك الفعل المنهي عنه؟ ما معنى إمكان جعل الداعي؟ شوفوا لاحظوا، هذا مهم هذا البحث. تارة شخص ملحد تأمر ألف مرة ما يوجد داعي في نفسه نحو إيجاد الفعل، فإذا لا يمكن جعل الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الصلاة. هذا لابد أولا أن تأتي بمقدمات طويلة، أولا تقعد تفهم بأن هناك أنه خالق وأن هناك صانع، ومقدمات أنه إثبات الصانع إلى آخره، ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى تتحدث معه عن النبوة وعن غير ذلك من العقائد، كي يخرج من حالة الإلحاد إلى حالة أخرى، وأنه يقبل مولوية المولى، حينئذ نوجه إليه الخطاب. وهذا طبعا النزاع في مسألة هل الكفار مكلفون بالفروع تعتمد على هالنقطة. السيد الخوئي رحمه الله كان يقول وجه للكافر ألف خطاب، شنو يعني فائدة الخطاب توجه للكافر؟ إذن تكليف الكافر بالفروع لغو. لماذا لغو؟ لأن الغرض من التكليف هو إمكان جعل الداعي. هل يمكن أن تجعل الداعي في نفس الكافر؟ ما يمكن. فإذا السيد الخوي كان ينكر، المشهور يقولون لا يكلف. لماذا يكلف الكافر؟ يقولون مو على أساس أنه إمكان جعل الداعي، لا، من جهة أخرى. والحق هو كلام المشهور، كي يعاقب بعقابين. وهنا هذه هي النكتة اللطيفة، المشهور يعتمدون على جهة العقاب، يقولون هذا انزين، لاحظوا الآن الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وبعد وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو المهم في الآية، الذي يكذب بيوم الدين يكذب بالحساب والعقاب والثواب أنه العقاب عفوا، ويكذب بالجنة والنار إلى آخره من الكلام الطويل. بالتالي هذا الذي قاله المشهور من أن الصحيح هو أن الكفار مكلفون بالفروع لأجل أن يعاقبوا بعقابين، لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. من قال له أن يختار الكفر؟ هو الذي اختار الكفر، لم يجبره أحد. على العموم أنا مو من دأبي أن أفصل في مثل هذه القضايا، لكن نرجع إلى أصل المطلب، لأن هذا المطلب يتفرع عليه أمور كثيرة إن شاء الله تنفعنا وتنفعكم في البحوث الآتية. إذن أيها المنكر لأنه حجية العقل، أنت في المرحلة الثانية عندما بينت أنه الدعوة كان لديك خلل، الخلل الأول ذكرناه، الثاني أنك توهمت بأن توجيه الخطاب محرك بالفعل لإيجاد المأمور به. المحرك بالفعل هي الإرادة التكوينية التي لا تنفك عن المراد، وأما بالإرادة التشريعية تنفك كثيرا. فإذا المصنف يقول إمكان جعل الداعي في نفس المكلف، لأن المكلف قد يكون ملحد فلا يمكن جعل الداعي في نفسه، أو قد يكون ماذا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب ماذا ينكر نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجه له ألف خطاب زين لا يأتي بالخطابات. لماذا؟ لأنه لا يعتقد بنبوة النبي وهكذا. فإذا أيها المنكر، الغرض من توجيه الخطابات والتكاليف إمكان جعل الداعي في نفس المكلف، إمكان الداعي لماذا؟ لإيجاد الفعل المأمور به، يعني فعلا أو تركا، إما أن يوجد الفعل المأمور به أو يترك الفعل المنهي عنه. وعليه فدعوى أن إدراك نعم الحسن والقبح الذي هو عين المدح والذم زين لا يجعل الداعي نحو إيجاد الفعل المأمور به بالفعل إلا في نفس الأوحدي، قاعد أكرر كلام المنكر، من الناس. هذا قد تكون دعوة صحيحة، ولكن أنا قلت الدعوة متينة، ترى ممكن أن يقال بهذا القول، لكن هذا لا يقدح فيما قلناه من أن حكم العقل له صلاحية إمكان جعل الداعي في نفس مكلف. ثم يقول المصنف تتمة لذلك، وهو أنه لا فرق بين حكم العقل وحكم الشرع المولوي من جهة الصلاحية للدعوة، للدعوة يعني من جهة الصلاحية للبعث، من جهة الصلاحية للتحريك، لا أنه يتحرك المكلف فعلا. يعني حكم العقل وحكم الشرع المولوي، حكم الشارع المولوي، كلاهما له جهة أنه إمكان التحريك والبعث والدعوة، كما أن الأوامر الشرعية المولوية الصادرة من الشارع لا تدعو فعلا إلى إيجاد المأمور به، بل غاية ما تفيده هو إمكان جعل الداعي في نفس المكلف. كذلك حكم العقل، كما لا فرق بين أن يكون أكثر الناس لا يمتثلون فعلا زين الحكم العقلي، هو يقول المنكر لا 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 يفيد الحكم العقلي لأن أكثر الناس لا يمتثلون. نقول لا فرق بينهم، لا فرق بين أكثر الناس لا يمتثلون فعلا الحكم العقلي وبين أكثر الناس لا يمتثلون فعلا الحكم الشرعي المولوي. وكم من الناس من أنه مسجل أنه مسلم وفي بطاقته مسلم زين، وهو أصلا وأحيانا على لسانه أنه يذكر بأن الحمد لله وإلى آخره من الأذكار ويشكر الله بلسانه، لكنه لا يصلي ولا يمتثل. وهذا غاية ما يمكن أن يقال في دعوى أنه إنكار حجية العقل والجواب عنها. وخلاصة الكلام لأن العقل هو من الأدلة التي ذكرناها، الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقلنا بانحصار دليل العقل في المستقلات العقلية، وبينا هناك فيما سبق بأنه بأنه كيف نركب المقدمات الصغريات، وكيف بعد أن أثبتنا كبرى حجية العقل كيف نطبق الكبرى على هذه الصغريات لنتوصل إلى النتيجة ونستكشف حكم الشارع من من حكم العقل، نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: أقول: وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكر حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعوين: الأولى دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني فلا نعيد. الثانية الدعوة التي أشرنا إليها هناك في آخر صفحة 207 من الجزء الثاني، وتوضيح تلك الدعوة أن ما تطابقت عليها آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب والعقاب. هذا بيان الدعوة، هكذا الذي يريد أن ينكر حجية العقل هكذا يبين: أن الذي تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني، يعني استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، ولا يكفي الأول. ولو فرض أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب وقلنا بأن المدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. ولو فرض أنه أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس، اللي احنا قلنا الأوحدي. زين، هذا شخص يحتاج إلى شخص أنه فذ، يعني نادر، أنه أوحدي من الناس، يكون أنه قليل على أمثال هذا الشخص موجود في على الكرة الأرضية. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عنه. أكثر الناس لا ينبعثون إلا إذا كان هناك أمر من الشارع، وأما أنه مجرد مدح وذم حتى لو قلنا يستلزم أنه، أكثر الناس لا يتوجهون إلى هذا الأمر. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة، والمفروض لم يقم دليل سمعي على الحكم، هذا اللي أنا نبهت عليه مرتين في درس اليوم، حتى الطالب لا أنه يضيع المطلب من إيده. نحن نتحدث في مورد لا آية ولا رواية ولا دليل سمعي، ولا عندنا أي شيء ولا أي دليل، فقط وفقط نريد أن نعرف حكم الشارع من حكم العقل. نعيد العبارة: وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه. لماذا؟ لاحتمال، شوفوا التعليل: ألا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ. يعني احتمال، لنفرض أننا قبلنا أنه كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، وقبلنا أنه الملازمة بين المدح والذم والثواب والعقاب، وقلنا يستلزم ذلك ولم ننكر أي شيء، لكن عندما نستكشف حكم الشارع من حكم العقل، هذا الحكم الذي نستكشفه من يقول بأنه حكم مولوي؟ قد لا يكون حكم مولوي، وإذا ورد الاحتمال قال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار على القطع في المقام لاحظوا هذا من الخارج. أنا أذكر لكم أنه مطلب أنه فيما يتعلق بالاحتمال، الاحتمال هل هو منجز للتكليف أم لا؟ هذا في نزاع. الآن أنا بذكر لكم شيء على نحو الاختصار، الذي يحتمل التكليف يعني لا يعلم بالتكليف. إحنا من الأمور التي تنجز الحكم الوصول، الوصول الكل متفق على أن الوصول بطريق العلم منجز للتكليف، أما الوصول بطريق الاحتمال يعني أنا أحتمل أن المولى يريد مني هذا الأمر على نحو الوجوب مثلا، أو هذا الشيء على نحو الوجوب، هنا يأتي الاحتياط، والذي يمتثل بنحو الاحتياط في الواقع لا يمتثل بنحو ماذا؟ بنحو الامتثال التفصيلي، وإنما بنحو الامتثال الإجمالي. يعني هو يحتمل أن تكون الذمة مشتغلة بالتكليف فيسقط هذا التكليف المحتمل بالعمل بالاحتياط، مع أن الاحتياط ماذا يقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والاشتغال الاحتمالي لا يستدعي شيء. أنا ذمتي أحتمل أنها مشغولة، أنا غير مكلف. لماذا؟ لأنه التنجز، عماد التنجز هو الوصول. إذا لنفرض أن الشارع أنشأ حكمين، هذه مرحلة الإنشاء، ثم وجد المكلف وتحول الحكم من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية، ينفع؟ أنا ما أعرف الحكم إلى الآن. وجد المكلف الجامع للشرائط، فالحكم خرج من الإنشاء إلى الفعلية، لكن هذا لا يفيد، لابد أن يصل إلى المكلف. الحكم الواصل إلى المكلف إن لم يكن بنحو العلم والقاطع، حينئذ أنه ما يمتثل أصلا، لا يتحرك نحو إيجاد الفعل. ولهذا قال لأن المدار على القطع في المقام والجواب. المصنف يجيب أنه قد أشرنا في الحاشية إلى آخره إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة الثانية، إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح والمقصود منه من المدح هو المجازات بالخير، لا المدح باللسان. المدح من المولى مو مدح لساني كما نحن نمدح، المدح من المولى المجازات بالخير، الذم من المولى هو ماذا؟ المجازات بالشر. وحقيقة الذم والمقصود منه هو المجازات بالشر لا الذم باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون من الفلاسفة أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، وأرادوا هذا المعنى. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. طيب هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من هذا لا مناصب، لأنها من القضايا المشهورات. إذا كانت من القضايا المشهورات لا بد لها صلاحية الدعوة لعامة الناس. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا. لماذا؟ لاستحالة جعل مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف، إلا يريد أن يقول بأن جميع الأوامر المولوية، جميع الأوامر الشرعية التي ترد في مورد حكم العقل لابد أن تحمل على التأكيد والإرشاد، إلا من باب التأكيد ولفت النظر ليثيروا دفائن العقول، يعني يحرك. وأما أنه العقل يحكم بطاعة المولى، إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نحملها على ماذا؟ نحملها على الإرشاد، وأنه ما هو حكم العقل، وأنه ماذا؟ نرفع الغفلة عن الناس ونؤكد هذا الأمر، لا أنه حكم تأسيسي من المولى. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل أن تكون أوامر تأسيسية أي مولوية، بل هي أوامر تأكيدية أي إرشادية. زين، هذا الآن المنكر، نريد أن نقول للمنكر: وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الأوحدي من الناس والنادر من الناس، هذا نقبله، قد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا. لماذا؟ لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، بل إنما نقصد لنا أنه صالح للدعوة. أصلا لا يوجد أن الأوامر والتكاليف حتى الشرعية أنها ماذا؟ داعية بالفعل، لأن الإرادة التشريعية كما بينت إرادة المولى تتعلق بإرادة الغير. لو تعلقت بإيجاد الفعل بالخارج ولم يصلي المكلف يلزم تخلف المراد عن الإرادة، وهذا لا نقبله نحن. لذلك في الإرادة التكوينية نقول كن فيكون. إذا الإنسان أنه تعلقت إرادته بشرب الماء يشرب الماء، الكاشف عن الإرادة في نفسه أنه شرب الماء، وكذلك بالنسبة للمولى. طبعا لا فرق في المثال في الإرادة التكوينية والتشريعية بين العبد المولى العرفي والمولى الذي هو الشارع. وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية، فإنه لا يرتقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غير الشارع فعلية الدعوة لجميع المكلفين. حتى المولى العرفي يأمر العبيد، قد يكون هناك عبد سيء، عبد آبق، عبد لا يطيع مولاه، وقد يكون هناك عبيد يطيعون المولى. وكون العبد لا يأتي هذا لا يلزم منه تخلف ماذا؟ المراد عن الإرادة، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا. إذن نحفظ هذه العبارة: ما الغرض من أنه توجيه الخطاب للمكلفين؟ هو إمكان جعل الداعي في نفس مكلف، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. أنا بينت أيضا من الخارج أصلا لا فرق بينهما، إذا أنت إشكالك على حكم العقل أن أكثر الناس في الخارج لا يمتثلون، زين نقول حتى في الأوامر الشرعية المولوية أكثر الناس وإن حرصته إلى آخره لا يمتثلون. طيب، الباب الخامس: حجية الظواهر. في حجية الظواهر هناك تمهيدات قد مرت علينا، أنا أقرأ من الجزء الذي هو المقصد الأول من مباحث الألفاظ، أقرأ أنه نصف صفحة كي تسهل علينا الأمور في قراءة التمهيدات. قال في المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد. المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة إما بالوضع أو بإطلاق الكلام. إذن نحن في بحث أنه الصغريات الذي تقدم في المقصد الأول تحت عنوان مباحث الألفاظ كنا نشخص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. شنو يعني من ناحية عامة؟ يعني إما بالوضع أو بالإطلاق بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث. إذن في المقصد الثالث الذي تحدثنا عنه كنا هناك نتحدث عن صغريات أنه أصالة الظهور وبعض القواعد الكلية التي تنقح هذه الصغريات، وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوه. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضع الألفاظ الخاصة وظهور الألفاظ الخاصة مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. وين يبحث عنها؟ يقول ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في 7 أبواب: المشتق والأوامر والنواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين. هذا كله قد قرأناه. هنا المصنف في الباب 5 يتحدث عن كبرى حجية الظهور، يقول تمهيدات 1 تقدم في الجزء الأول، زين هذا الذي قرأناه، إن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، قلنا إما بالعموم أو الإطلاق، والغاية منه، يعني شنو من المقصد الأول، كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، وهذا بيناه أيضا قبل قليل عندما قرأنا في مقدمة المقصد الأول. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. إذن في المبحث الثالث واللي هو في الباب 5 يتعرض لحجية الظواهر، وهنا نريد أن نتحدث عن الكبرى. هذه هي هذا التمهيد الأول. الثاني إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة. لا أحد يقول بأن الظواهر دليل في مقابل الكتاب والسنة، وإلا صارت الأدلة 5. لابد أن نقول الكتاب والسنة والظواهر والإجماع والعقل، ولا أحد يقول بذلك. الظواهر إنما هي من شؤون الكتاب والسنة لكي أنه نثبت بأنه هذه الآية ظاهرة في ماذا، أو هذا الحديث أو هذه الرواية ظاهرة في ماذا. لذا قال بل إنما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجية الكتاب والسنة، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهر الكتاب والسنة حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما، يعني في الكتاب والسنة. أنا الآن هذا المثال أنتم واضح جدا عندكم، لكن إحنا بحثنا في الأوامر، قلنا أنه الأمر ظاهر في الوجوب. طيب تمام، طيب الأمر ظاهر في الوجوب شي يفيدني؟ لابد أن يكون في مرحلة سابقة أن الظواهر حجة، ك كي أنا أقول بأن الأمر ظاهر في الوجوب فالأمر يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن الظواهر حجة، فلا بد أن أثبت الظواهر. كذلك في الكتاب والسنة، الأدلة اللفظية كلها تعتمد على مبحث الظواهر. وأما أن نقول بأن هناك نص قطعي وهناك محكم لا خلاف فيه، هذا أين موجود؟ إذا موجود في الكتاب فهو نادر قليل جدا، وإذا في السنة يكاد يكون كالمعدوم. المقدمة الثالثة، تقدم إن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجية الظن، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. هذا بعد أيضا واضح، لأنه الظواهر من الظن، والقاعدة الكبرى ماذا تقول؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا بد أن ترجع جميع الأدلة إلى العلم والجزم واليقين والقطع، فلا بد أن نقيم دليل على أن الظواهر حجة كي نخرج هذا الظن من تحت كبرى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نقول إلا هذا الظن فإنه منزل منزلة العلم الذي ينزله من الدليل القائم على حجيته، وسيأتي بيان هذا الدليل. التمهيد الرابع، إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين. الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين إلى آخر والمشتق، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. طيب، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، يصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. طيب، التمهيد الخامس، إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له، يعني نعيد العبارة، فإنه إذا أحرز وضع اللفظ لهذا المعنى المبحوث عنه لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم. الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم غير ظاهرة؟ بحث في مفهوم الشرط. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ، والحاجة إلى القرينة أما في موارد إرادة غير ما وضع له اللفظ، وأما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. هذا كله قد تقدم سابقا. ثم يقول إذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب طرق إثبات الظواهر، نرجعه إلى الغد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.